أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نسيان الطواف، مسألة 322. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، إذا ترك الطواف نسيانا وتذكره قبل فوات وقت التدارك فيجب عليه أن يتداركه وأن يأتي بالصلاة بعده، وإذا كان سابقا قد أتى بالصلاة فيعيدها على الأحوط وجوبا، ويلزمه أن يعيد السعي أيضا. وفوات الوقت يحصل في العمرة عند عدم إمكان التدارك قبل الزوال من يوم عرفة، إذا لم يتمكن أن يأتي بأعمال العمرة قبل زوال يوم عرفة فقد فات وقت التدارك. وأما في الحج فيفوت الوقت بدخول شهر المحرم. والقاعدة في المقام تقتضي أن يأتي بذلك، فيعيد الطواف ويأتي بالصلاة بعده ويعيد السعي، فإن الوقت ما دام باقيا فالقاعدة تقتضي لزوم الاتيان بذلك، مضافا إلى دلالة بعض الروايات على ذلك كصحيحة إسحاق بن عمار: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت، قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي. قلت: فإن بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت، وإن بدأ بالسعي قبل الطواف قدم السعي على الطواف، فقال: يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة. قلت: فما الفرق بين هذين؟ في المورد الأول الإمام حكم أنه يكمل ولا يستأنف، بينما في المورد الثاني حكم بلزوم الاستئناف. قال: لأن هذا قد دخل في شيء من الطواف، يعني الأول أتى بشيء من السعي فيكمل والثاني لم يأتي به بالطواف عفوا، لأن هذا قد دخل في شيء من الطواف وهذا لم يدخل في شيء منه. هذا بالنسبة إلى الطواف، فإذن يلزمه أن يأتي بالطواف. وأما السعي فقد دلت عليه على لزوم الاتيان به الصحيحة السابقة، مضافا إلى صحيحة منصور بن حازم حيث ورد فيها: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال: يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بهما بينهما، فدلت هذه على لزوم الاتيان بالسعي بعد الطواف، فيأتي بالطواف ويعيد السعي بعده، مضافا إلى لزوم رعاية الترتيب، فإن السعي مترتب على الصلاة والصلاة مترتبة على الطواف، فإذا أعاد الطواف القاعدة تقتضي أن يعيد السعي ما دام الوقت باقيا رعاية للترتيب بين أجزاء العمرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا تذكر بعد فوات الوقت، النقطة الأولى كان تذكر قبل فوات الوقت، النقطة الثانية إذا تذكر أنه لم يأتي بالطواف بعد فوات الوقت، كما إذا تذكر أنه لم يأتي بطواف العمرة وهو في عرفات وفات وقت العمرة، أو تذكر أنه لم يأتي بطواف الحج بعدما دخل شهر محرم هنا فات وقت التدارك، فما هو الحكم؟ الجواب يلزمه أن يقضي الطواف ولا يجب عليه إعادة السعي، وإنما الإعادة مبنية على الاحتياط الاستحبابي، فالأحوط استحبابا أن يعيد السعي. إذن يجب عليه أن يقضي الطواف متى ما تذكر، ولكن الأحوط استحبابا أن يعيد السعي. أما بالنسبة إلى قضاء الطواف فيدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي، إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل من يطوف عنه. شاهد هنا أنه الإمام أمره أن يوكل من يطوف عنه، إذن يلزمه أن يقضي الحج، غايته أنه لا يتمكن بنفسه يقضي الطواف، لا يتمكن بنفسه فيقضيه بنائبه، يوكل من يقضي الطواف عنه، إذن يلزم قضاء الطواف. وأما بالنسبة إلى السعي فلا يجب عليه أن يقضيه، وإن كان ذلك هو الأحوط، باعتبار أن ما دل على إعادة السعي هو صحيحة منصور بن حازم المتقدمة، وهي موردها من التفت وأمكنه التدارك، باعتبار أنها واردة في من التفت أثناء السعي أو بعد السعي بقليل، وأما من التفت بعد أن فات الوقت وقت التدارك فهي منصرفة عنه. الإمام أمر بإعادة السعي فيما إذا التفت في الأثناء أو بعد السعي، يعني الوقت باقي، أما إذا التفت بعد أن فات الوقت فهي منصرفة عن مثل هذه الحالة، وبالتالي لا دليل على لزوم إعادة السعي. وأما قضية رعاية الترتيب فإن الترتيب بين السعي وبين الطواف هو وإن كان شرط في صحة العمل، ولكن هذا قد ثبت اعتباره بحق الملتفت، أما الغافل فلا دليل على اعتبار الترتيب في حقه بين السعي وبين الطواف، لا يجزم بثبوت شرطية الترتيب بحق الغافل، بل مقتضى إطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة هو عدم لزوم الإعادة، فإن الإمام أمره بدفع كفارة وبقضاء الطواف وسكت عن السعي، فلو كانت إعادة السعي واجبة لكان على الإمام أن ينبه على ذلك، كما أمره بأن يقضي الطواف لابد أن يأمره بأن يقضي السعي لو كان إعادة السعي واجبة. ومقتضى إطلاق صحيحة علي بن جعفر أن إعادة السعي ليست بواجبة، ولكن الاحتياط هو حسن على كل حال. النقطة الثالثة: إذا تذكر في وقت لا يتيسر له القضاء بنفسه، تذكر أنه لم يأتي بالطواف ولكن لا يتمكن أن يقضي الطواف بنفسه، قلنا يجب عليه أن يقضي الطواف، فإذا لم يتمكن كما لو تذكر بعدما رجع إلى بلاده لا يتمكن أن يقضي الطواف بنفسه، فهنا يلزمه أن يقضي الطواف بنائبه، يوكل من يطوف عنه، وهذا قد دلت عليه صحيحة علي بن جعفر المتقدمة صريحا، حيث ذكر الإمام قال: ووكل من يطوف عنه، لأنه تذكر بعدما رجع إلى بلاده وواقع النساء، فهذا لا يتمكن أن يقضي بنفسه، والإمام أمره أن يوكل من يقضي عنه. النقطة الرابعة: هل يجب إعادة طواف النساء بعد الاتيان بالسعي عند إعادة السعي أو لا يجب عليه ذلك. هذه النقطة لم يتعرض لها سماحة السيد هنا، ولكن في طياتي الملحقات في أبحاث آتية في طواف النساء في طواف الحج أشار إلى هذه النقطة. فإذا أعاد السعي مقتضى الاحتياط أن يعيد طواف النساء بعده، فذلك باعتبار أن الروايات قد دلت على أن طواف النساء يأتي به بعد الفراغ من المناسك، فهو آخر الأعمال، حيث ورد في بعض الروايات هكذا: وطواف بعد الحج وهو طواف النساء، وفي بعضها كصحيحة الحلبي: وطواف بالبيت بعد الحج. فيفهم من هذه الروايات أن موقع طواف النساء هو بعد الحج، فإذا أعاد السعي لابد أن يعيد معه طواف النساء. وهذا لم يكن بنحو الفتوى، هو بنحو الاحتياط كما احتاط سماحته في الملحقات، باعتبار أنه لم يصر إلى الفتوى وإنما صير إلى الاحتياط، باعتبار أن صحيحة منصور بن حازم التي دلت على لزوم إعادة السعي هي لم يذكر فيها الإمام لزوم إعادة الطواف، طواف النساء. فحينئذ لو كانت إعادة طواف النساء واجبة لكان على الإمام أن ينبه على ذلك، فتحصل معارضة بين الإطلاق المقامي لصحيحة منصور بن حازم وبين هذه الروايات التي دلت على أن طواف النساء يكون بعد الحج، فيكون مقتضى الاحتياط هو إعادة طواف النساء بعد إعادة السعي. هذه النقطة في أكثر من مورد على ما ببالي يذكر سماحة السيد أنه عندما يعاد السعي ومقتضى الاحتياط أن يعاد طواف النساء بعده. قال مسألة 322: إذا ترك الطواف نسيانا فإن تذكره قبل فوات الوقت تداركه يعيده، عفوا يأتي به، وأتى بالصلاة بعده. هذه لم يذكرها لوضوحها ولكن صرح في الملحقات بذلك. وإذا سابقا هو أتى بالصلاة، نسي الطواف فقط لكنه صلى صلاة الطواف، هسه إذا يعني صورنا هذا المعنى، فعندما يأتي بالطواف مقتضى الاحتياط هو أن يعيد الصلاة بعده. فإذا إذا لم يصلي سابقا هو واضح أنه يجب أن يأتي بصلاة الطواف، أما إذا صلى سابقا ومقتضى الاحتياط أن يعيدها بعدما يأتي بالطواف. وأعاد السعي بعده أيضا على الأظهار، ولو تذكر بعد فوات الوقت، كما لو نسي طواف عمرة التمتع حتى وقف بعرفات، أو نسي طواف الحج حتى خرج شهر ذي الحجة، وجب عليه قضاؤه ويعيد معه السعي على الأحوط الأولى. وإذا تذكره في وقت لا يتيسر له القضاء بنفسه، كما إذا كان تذكره بعد رجوعه إلى بلده، وجبت عليه الاستنابة، كما دل صريحا عليه صحيحة علي بن جعفر الواردة في من رجع إلى بلاده وقد نسي طواف الحج وواقع النساء، فالإمام قال عليه كفارة ويوكل من يطوف عنه. مسألة 323، هذه المسألة هي تتمة للمسألة السابقة وهي تشتمل على نقاط. النقطة الأولى: إذا نسي الطواف قلنا فعليه أن يتداركه، سواء كان قبل فوات الوقت أم بعد فوات الوقت. طيب، ولكن لو فرض أن هذا الشخص وقع أهله قبل أن يتدارك الطواف. فهنا هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟ ورد في صحيحة علي بن جعفر أنه يجب عليه أن يدفع كفارة. والقدر المتيقن من هذه الصحيحة هو ما إذا كان ملتفتا إلى أنه قد نسي الطواف، أنه بعد لم يأتي بالطواف، التفت إلى ذلك وواقع النساء، واقع أهله، فهنا جزما تثبت عليه الكفارة. هذا القدر المتيقن من الصحيحة. وإنما الكلام فيما لو استمر في غفلته ولم يلتفت إلى أنه قد ترك طواف النساء، ترك الطواف عفوا، لم يلتفت إلى ذلك وهو غافل وواقع النساء وهو غافل، فهنا هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟ واضح الفرق؟ أنه في المورد الأول نفترض هو نسي الطواف وقبل أن يتدارك التفت إلى أنه نسي الطواف، أنه يجب عليه أن يأتي بالطواف، فقبل أن يتدارك واقع النساء، بعدما التفت واقع النساء، هنا جزما تثبت عليه الكفارة ولا خلاف في ذلك، لأن هذا هو القدر المتيقن من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة. وإنما الكلام لو فرض أنه عندما ترك النساء الطواف عفوا النسيانين هو لم يلتفت وإنما استمر في غفلته وواقع النساء وهو غافل، هنا هل يجب عليه أن يدفع كفارة أو لا يجب؟ اختلف الفقهاء في ذلك. ويظهر من إطلاق عبارة سماحة السيد أنه تجب عليه الكفارة أيضا، كما يظهر ذلك حيث أن عبارة سماحة السيد مطلقة، قال من واقع النساء بعدما نسي الطواف، من نسي الطواف وواقع النساء عليه الكفارة مطلقا، سواء كان ملتفتا عند المواقعة إلى أنه ترك الطواف نسيانا أو لم يلتفت، مقتضى إطلاق العبارة أنها تشمل حالتين. وهذا هو ظاهر صحيحة علي بن جعفر حيث ورد فيها هكذا: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال يبعث بهدي إلى آخره. فإن ظاهر تعبير وواقع النساء هو أن المواقعة حصلت في حال استمرار الغفلة وعدم الالتفات، وهكذا ظاهر تعبير حتى قدم بلاده وأنه الغفلة مستمرة عنده عندما واقع النساء. فإذا لا فرق بين أن يكون عند المواقعة ملتفتا إلى أنه ترك الطواف أو لم يكن ملتفتا، في الحالين يلزمه أن يدفع كفارة للتصريح به في صحيحة علي بن جعفر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: لا فرق في المنسي بين أن يكون طواف الحج أو طواف العمرة أو طواف النساء، في جميع هذه الحالات إذا نسي الطواف وواقع النساء فتجب عليه كفارة، وهذا هو مقتضى إطلاق الفريضة الواردة في الصحيحة حيث ورد فيها هكذا: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة. طيب طواف الفريضة ويشمل طواف الحج، يشمل طواف العمرة، يشمل طواف النساء، كله طواف واجب، فمقتضى إطلاق لفظة الفريضة أنه لا فرق في المنسي بين أقسام الطواف. النقطة الثالثة: أن المنسي إذا كان طواف الحج فيبعث الكفارة إلى منى، وإن كان المنسي طواف العمرة سواء عمرة مفردة أو عمرة التمتع، هنا حكم العمرة المفردة وعمرة التمتع واحد، فإذا كان المنسي طواف العمرة سواء كانت عمرة مفردة أو عمرة التمتع فيبعث الهدي إلى مكة. وهذا هو الذي فهمه الفقهاء من صحيحة علي بن جعفر، حيث ذكرت الصحيحة أنه يبعث في حج إن كان تركه في حج، ويبعث في عمرة إن كان تركه في عمرة. فالرواية بعدما لم تحدد المكان فهم منها الفقهاء أن المنسي إذا كان في العمرة، سواء عمرة مفردة أو عمرة تمتع، فيرسل الكفارة إلى مكة، وإن كان في حج فيرسله إلى منى، وإلا فلا داعي لهذا التفصيل لو كان المحل واحدا. ثم إن مقتضى إطلاق العبارة هو أن الإرسال يكون في أي وقت، ليس له وقت محدد، ولا يشترط أن يكون الإرسال في موسم الحج، بل في أي وقت يرسله إلى منى أو إلى مكة. فالزمان لا عبرة به، باعتبار أن العمرة ليس لها زمان محدد، عمرة المفردة ما لها زمان محدد، ولو كان للزمان اعتبار لذكره الإمام صلوات الله عليه. النقطة الرابعة، يكفي في الكفارة أن تكون شاد، فإن الرواية لم تذكر الكفارة وإنما ذكرت أن عليه هدي الذي واقع النساء، ورد فيها هكذا قال صلوات الله عليه يبعث بهدي، ولم يحدد الهدي، وأنه شات مثلا أو بدنة أو ما شابه ذلك. والقدر المتيقن من الهدي، من إطلاق كلمة الهدي، هو الشات، لا يحتمل أن الكفارة التي هي مأمور بها أن تكون أقل من الشات، كأن تكون مثلا عصفور، هذا لا يحتمل. فالقدر المتيقن هو الشات من إطلاق كلمة الهدي، كما لا يلزم أن تكون الكفارة بقرة مثلا أو بدنة، كما ذهب الشيخ الطوسي إلى اعتبار أن تكون الكفارة بدنة، ولعله استنادا إلى ما جاء في رواية ضعيفة رواها الحميري حيث ورد فيها فبدنة في عمرة، لعله هذا الذي جعله يذهب إلى اعتبار كون الهدي هو بدنة. ولهذا سماحة السيد هكذا عبر، قال ويكفي في الهدي أن يكون شاتا، يشير إلى هذا، إلى أن ما ذهب إليه الشيخ الطوسي من اعتبار كون الهدي بدنة هذا لا يلزم، يكفي أن يكون شات ولا يلزم أن يكون بدنة. النقطة الخامسة أشار إليها في الملحقات، حيث ذكر أن المنسي إذا كان أكثر من ثلاثة أشواط فما ذكر من الحكم بلزوم التكفير هذا مبني على الاحتياط الوجوبي، وأما إذا كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل فلا شيء عليه ويكفيه القضاء ولا تلزم عليه الكفارة. إذن المنسي إذا كان ثلاثة أشواط أكثر عفوا من ثلاثة أشواط فألحقه بمن نسي الطواف كله على الأحواط، أما إذا كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل فلا كفارة عليه، وإنما يكتفي بالقضاء كما ذكر ذلك في مسائل سابقة في من نسي بعض أشواط الطواف، ذكر أنه إذا كان أقل ثلاثة أشواط أو أقل فيلزمه القضاء والإعادة على الأحواض. طيب، قال مسألة 323، إذا نسي الطواف أي طواف مطلقا، طواف الحج، طواف العمرة، عمرة مفردة، عمرة التمتع، طواف النساء، طواف النساء من حج، طواف النساء من عمرة مفردة، كله مشمول، إذا نسي الطواف حتى رجع إلى أهله وواقع أهله لزمه بعث هديا يعني كفارة إلى منى إن كان المنسي طواف الحج، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة، سواء كانت عمرة مفردة أو عمرة تمتع، وسواء كان المنسي فيها هو طواف العمرة أو طواف النساء في العمرة المفردة. واضح؟ وفي القسم الأول سواء كان المنسي طواف الحج أو طواف النساء في الحج، فيبعث إلى منى. وإذا كان المنسي طواف العمرة أو طواف النساء في العمرة فيبعث بالهدي إلى مكة، ويكفي في الهدي أن يكون شاتين. مسألة 324 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.